رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الفصل السابع ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق. أولا في تحرير محل الكلام، هذا المطلب أو هذا الفصل الذي يعقده المصنف في هذه المرحلة يشتمل على دعويين. الدعوة الأولى في تعريف كل من التصور والتصديق، وما ذكره المصنف في هذا الأمر وفي هذا المدعى هو ما تقدم معنا في مباحث المنطق. والدعوة الثانية والأمر الثاني هو في تحديد أجزاء القضية الحملية، وقد اختلف القوم في عدد هذه الأجزاء حتى أنهاها بعضهم إلى 5 أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم وما إلى ذلك. ويذكر المصنف في خصوص هذا المدعى رأيه ويستدل عليه بشيء من الاستدلال، ومن ثم يفرع بعض التفريعات التي قد مر بعضها معنا في مباحث المنطق. أولا، وما زلنا في تحرير محل الكلام، بالنسبة إلى المدعى الأول وقلنا مرارا إن تحرير محل الكلام يتوقف على أمرين: الأمر الأول هو تحديد موضوع المسألة، والأمر الثاني هو تحديد الأقوال فيها، يعني محمولات المسألة، المحمولات المدعات. بالنسبة إلى انقسام العلم إلى تصور وتصديق، نحن نريد أولا بيان انقسام العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، وليس كلامنا في العلم الحضوري لما تقدم معنا في بعض الدروس السابقة من أن العلم الحضوري لا ينقسم إلى تصور وتصديق، إذ ليس فيه حكاية حتى تكون هذه الحكاية متصورة ومصدق بها، حتى يكون التصديق من ثم إما صادق وإما كاذب وما إلى ذلك. فإذا هذا هو محل الكلام في هذا الفصل. أما بالنسبة إلى مبادئ المسألة، في الحقيقة إن مبادئ المسألة التي تعتمد عليها هذه المسألة ليست غير ما ذكر في المنطق، في مقدمات علم المنطق حتى، ولذلك لن نذكر شيئا من هذه المبادئ، ولكن يمكن تعداد كثير من المبادئ، كمبدأ مثلا انقسام القضية إلى حملية وشرطية، وانقسام الحملية إلى والشرطية إلى موجبة وسالبة، وانقسام القضية أيضا الحملية الموجبة إلى هلية بسيطة وهلية مركبة، وقد مر كل ذلك معنا فلا نعيد. إذا جئنا إلى المدعى الأول وأمره واضح، وهو تعريف كل من التصور والتصديق ببيان إجمالي، إن التصور هو الفهم، فهم المعنى من دون الحكم، من دون الحكم، بخلاف التصديق الذي هو تصور يستتبع حكما، تصور يستتبع حكما. ولذلك قالوا في مباحث المنطق إن التصديق تصور، ولكنه تصور بشرط الحكم، بخلاف التصور الذي هو تصور بشرط عدم الحكم، بشرط عدم الحكم. ومن هنا قالوا إن العلم مساوق للتصور، التصور لا بشرط، التصور إما تصور من دون حكم أو تصور مع حكم، فالتصور اللا بشرط هو العلم الحصولي طبيعة الحال، التصور اللا بشرط هو العلم. فهذا التصور اللا بشرط إن كان بالشرط لا عن الحكم كان تصورا اصطلاحيا يسمى التصور المجرد، بخلاف التصور المقسمي الذي يسمى التصور المطلق، يعني العلم يسمى التصور المطلق. وإن كان هذا التصور المطلق تصور بشرط الحكم أن هذا هو ذاك مثلا أو هذا ليس بذاك وإلى آخره، فيسمى تصديقا. ومن هنا قالوا إن إطلاق لفظ التصديق هو إطلاق للازم وإرادة الملزوم، لأن الأمر لأن التصور المستتبع للحكم أن التصور بشرط الحكم هو هذا الملزوم، لازمه التصديق به والإذعان به وقبوله مثلا، لازمه التصديق. فإطلاق لفظي ومصطلح التصديق هو إطلاق من باب اللازم على الملزوم، وقد ذكر شيخ المظفر هذا الأمر في منطقه. وعليه أيضا عندما ذكروا أن التصور الاصطلاحي، خلص هلأ شلوا لي التصور المطلق اللي هو المقسم، خلص نحكي تصور وتصديق اللي بنعرفهم، يعني أن التصور يتعلق بكل شيء له معنى، سواء أكان مفردا كتصورك لمعنى زيد، انطبع في ذهنك معنى هذا تصور، ويتعلق التصور أيضا بالمركبات الناقصة، المركب الخبري الناقص مثلا، كقولك مثلا إذا نحن قلنا، تعرفوا أنتوا اللفظ إما مفرد وإما مركب، المركب إما خبري وإنشائي وإما إنشائي، والمركب الخبري إما تام وإما ناقص مثلا، يتعلق التصور بكل هذه الأمور لأنها كلها لها معنى تنطبع في الذهن. مثال المفرد كتصورك لمعنى زيد، كتصورك لمعنى الإنسان. مثال المركب الإنشائي، مركب التام الإنشائي، كقولك ائتني بماء، يتعلق بها التصور، يعني نفهم معنى، نفهم معنى. مثال المركب التام الخبري كقولك زيد قائم، خبر، يتعلق بها التصور، يعني فهم المعنى. ويتعلق أيضا بالمركب الناقص كقولك إن تعدوا نعمة الله وتسكت، لم يتم الكلام، يعني لم يفد فائدة، لا يحسن السكوت لأنه بدا الجواب. فإذا أيضا يتعلق التصور، يعني إذا قلت لك أني إذا جاء زيد وسكتت، بتقول لي شو بعمل، أكرمه والله شو، بقول لك بغض النظر، ولكن ألم يحصل تصور من قولي إن جاء زيد اللي هي مركب ناقص. فإذا التصور يتعلق بكل ما له معنى، سواء أكان تاما ناقصا مفردا مركبا لا يهم، بخلاف التصديق الذي هو التصور المستتبع للحكم، فإن الحكم يحتاج إلى ما يصح فيه الحكم، إلى ما يصح تصديقه أو تكذيبه، وهذا ما لا يتم إلا في المركب التام الخبري، أي في القضية، لأن القضية في اصطلاحهم هي المركب التام الخبري. ولذلك قالوا إن التصديق يتعلق فقط بالمركب التام الخبري، تصديق يعني قضية، يعني القضية هي التي تكون متعلقة للتصديق. بماذا أصدق؟ ينبغي أن تكون قضية مركب تام خبري، يعني قضية، هي قضية كلمة على فكرة كمان ترجموها بالمنطق الرياضي نفس الكلام statement، ها نفس الشيء، قضية يعني نفس الشيء، مركب تام خبري، بخلاف التصور الذي هو فهم المعنى، فهم المعنى هو التصور، ها فقط الفهم، فهم. إذا قلت لك مثلا السماء في الدار، السماء في الدار، تصورت ولا ما تصورت؟ صورت، حصل تصور، بس أنت صدقت بكذب هذه القضية، ماشي، لكن حصل تصور. فالتصور يحصل من القضايا الصادقة الكاذبة، المركبات التامة الناقصة المفرد. إذا قلت لك المريخ أو المريخ مسكون أو المريخ هو الأرض، كذب ما بيهمني، بس حصل تصور. فإذا خلاصة الأمر أن التصور هو مجرد الفهم غير المستتبع للحكم، بخلاف التصديق هو التصور بشرط الحكم، بشرط الحكم، إما سلبا إما إيجابا، إما صدقا إما كذبا، ما يروح ذهنكم تصديق يعني صادق، تصديق يعني حكم. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وهو تعريف التصور والتصديق، وأمره سهل. طبعا أن ذكرت مطالب ما ذكر المصنف من تعلق التصور بهذه الأمور وكذا، قال ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، لأنه إما صورة، لأنه منه هذه الهاء العلم، يعني تصور المطلق اللي هو بالاصطلاح، لأنه إما صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير. ليش بشو أشار لكثير؟ للمركبات التامة والناقصة. من معلوم واحد يعني مفرد، أو كثير يعني مركبات تامة وناقصة، من غير إيجاب أو سلب، يعني بشرط عدم الحكم، ويسمى تصورا، وبالدقة يسمى تصورا مجردا، يعني مجرد معرا عن الحكم، كتصور الإنسان والجسم والجوهر زيد، وكتصور قيام زيد، وكتصور زيد قائم. مش إذا حطيت لك زيد قائم تقول لي ما في تصور بس في تصديق، لا، أنت فهمت شو يعني زيد قائم قبل ما تتأكد إذا قائم ولا مش قائم، لتحت تقول صادق أو كاذب. نفس الفهم هو التصور. أنا شفت ببعض الأذهان في خلط إنه ما هو متعلق التصديق لا يكون متعلق التصور، لا، كل شيء له معنى هو يتعلق به التصور، فهم. وحتى شفت ببعض الأذهان أيضا خلط بين التصور والتخيل، ها، يعني هذه من الغرائب، إنه عمل لك أني ما قادر أتصور عدم الزمان، إنه والله الآخرة ما فيها زمان. شو يعني ما قادر أتصور؟ يعني ما قادر أتخيل. لا، التصور الفهم، سواء أكان فهما حسيا خياليا عقليا ما بهام، فهم تصور، مش يعني الصورة الفوتوغرافية، يعني إنه ما قادر أتصورها، ما أخذ عن أخذ عنا فوتو، يعني تصور هو الفهم، مش التصور هو التخيل. حتى تقولي إنه أنا ما بقدر أتصور شيء لا في زمان، شو يعني ما بتقدر تتصور؟ يعني ما بقدر اتخيل. صح، ما بتقدر تتخيل، بس مش معناته هذا اخص من ما بتقدر تتصور. تصور هو الفهم، حتى لو كان فهما لامر غير مادي، غير خيالي، عقل.
مصطلح الادراك بيستعملوا بالتصور المجرد او
العلم؟ ده كلهم.
ليش من حتى التصديق
يعني؟ ايه صح طبعا، جيد. واما صوره حاصله من معلوم معها إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، يعني هي إدراك معلوم معها إيجاب شيء لشيء أو سلب، يعني هو التصور المخلوط بالتصديق، تصور بشرط الحكم. لك شو عبر؟ وإما صورة، لحتى أقول لك إنه المقسم هو التصور، يعني كقولنا الإنسان ضاحك، وقولنا ليس الإنسان بحجر، أعطاك مثال الموجب ومثال السالب، ويسمى تصديقان، وباعتبار حكمه يسمى قضية، يعني باعتبار الإيجاب والسالب وصحة السكوت وغيرها من الأمور. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، جيد. طبعا في مطالب كتير بالتصور والتصديق، مثلا تنقسم القضية، بس القضية يعني خلص متعلق التصديق، موجبة سالبة، الموجبة زيد قائم، سالبة ليس زيد قائما. الموجبة تنقسم باعتبارات، مرة معكم في المنطق ثلاث اعتبارات أو أربع اعتبارات لتقسيم القضية الحملية، مثلا تقسيمها باعتبار الموضوع إلى طبيعية وشخصية ومهملة ومحصورة، تقسيمها باعتبار وجود الموضوع إلى ذهنية وخارجية وحقيقية، تقسيمها باعتبار العدول والتحصيل إلى معدولة الطرفين، محصلة الطرفين، معدولة المحمول، معدولة الموضوع. معدولة الموضوع مثلا كل لا، مثلا لا شيء من اللا إنسان ناطق، معدولة الموضوع يعني دخل حرف العدول. هو ذكرناه هنا إذا بتتذكروا نحن لما كنا عم نحكي عن أنه لا تمايز في العدم، انه كيف بنحول القضيه من سالب الى لموجب من خلال ادخال حرف العدول. لما نقول ليست اليد رجلان، الذهن بيلعب فيها بقول اليد هي ليس هي غير رجلان، لا حمليه. على اي حال، وتنقسم ايضا باعتبار الجهه للموجهات، والموجهات اما بسائط واما مركبات. على اي حال، الإمكان العام والمشروط العامة وغيره من الأمور والضرورة. جيد، هذا كله نحن خارج كلامنا يعني. المدعى الثاني الذي يريد المصنف بيانه هو مدعى أجزاء القضية، ترك التصور على جنب، أجل متعلق التصديق الذي هو القضية، يتكلم عن أجزاء القضية، يطرح رأي المشهور ويخالفه، ومخالفته للمشهور يترتب عليها ثمرة، يترتب عليها ثمرة في يعني في معنى القضية كما سيأتي. نقرر قول المشهور كما قرره العلامة ومن ثم نبين قوله. قال المشهور إن القضية الحملية الموجبة أو السالبة، كل وحدة إلى كلام. أما بالنسبة إلى القضية الحملية الموجبة فتتألف من أربعة أجزاء كما قال، أربعة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم، أربعة. هذه القضية الحملية المركبة، يعني الهلية المركبة مش الهلية البسيطة. قالوا القضية الحملية الموجبة إما هلية بسيطة كقولنا زيد موجود، أو قضية حملية مركبة كقولنا زيد قائم. هلية مركبة، هلية بسيطة. قالوا إذا جئنا إلى الهلية المركبة نجد، وهذا كلام المشهور، نجد أن القضية المركبة الموجبة الحملية تتألف من أجزاء أربعة: الموضوع وهو زيد، المحمول وهو قائم، النسبة الحكمية وهي نسبة المحمول إلى الموضوع كنسبة القيام إلى زيدين، والحكم وهو إثبات القيام لزيد، الإقرار، الحكم والإمضاء والقضاء بأن القيام متحقق في زيد. جيد، هذه أربعة أمور، واللحاظ الذهن يجدها متباينة ومختلفة، يجد الذهن أن زيد غير قائم، يجد الذهن أن قيام زيد غير الحكم بقيام زيد، متباين هذه الأمور، فقالوا هي ذات أجزاء أربعة. أما بالنسبة إلى القضية الحملية الموجبة البسيطة كقولنا زيد موجود حيث يكون المحمول هو الوجود، قالوا هنا لا وجود لنسبة حكمية، قالوا إن القضية الهلية البسيطة تتألف من ثلاثة أجزاء: الموضوع وهو زيد، المحمول وهو الموجود، والحكم وهو الإقرار والبت بأن الوجود منتسب لزيد. وقالوا لا وجود لنسبة حكمية، وتبريرهم لأن وجود زيد ليس غير زيد في المحكي الخارجي، لأنه نحن القضية نريد الحكاية فيها عن الخارج والواقعية، والنسبة هي أمر ربطي بين أمرين. نحن لما نقول نسبة يعني في ربط، في ربط بين أمرين، بين طرفين، لا تتحقق النسبة إلا بين طرفين. وحيث إن في الخارج زيد ليس غير وجود زيد، فلا وجود لطرفين حتى تتحقق النسبة، فلا وجود لنسبة حكمية، لأنه لا يتحقق الربط بين الشيء ونفسه. فإذا في الهلية البسيطة يوجد ثلاثة أجزاء: الحكم والموضوع والمحمول. في الهلية المركبة الحكم والموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، هذا بالنسبة إلى القضية الحملية الموجبة، قضية الحملية الموجبة. طب بدي أسألكم سؤال، لما قال المصنف لا ربط بين الشيء ونفسه ولذلك ما في نسبة حكمية بين زيد وموجود اللي هي المحمول، معي على الموجي، ها نسأله هذا حتى على أصالة الماهية؟ أصالة الماهية يعني أنتوا بأصالة الوجود، قلت أنه أصالة الوجود يفضي إلى أن القضايا هي من قبيل عكس الحمل، لأن قولنا وجود زيد موجود هو يعني وجود، يعني هذا الوجود هو زيد عكس الحمل، بس اللي بيقولوا بأصالة الماهية بيقولوا زيد غير موجود، ففي اختلاف. أصلا أنتوا لما حكيتوا لنا عن أن بالفصل الثاني من المرحلة الأولى بفصل زيادة الوجود على الماهية، شو قلتوا لنا؟ قلتونا أن لو كان المفهوم من أحدهما عين المفهوم من الآخر للازم واحد اثنين ثلاثة. فإذا لما نقول زيد موجود يعني زيد غير موجود، الوجود غير الماهية. طب ما هو تغاير، ليش عم تقلي هني عين بعضهم؟ لو قلت لي الوجود موجود بقول لك فيش نسبة حكمية، بس زيد موجود. طب ما أنت بالفصل الثاني من المرحلة الأولى قلت لي إنه متغيرين، فليكن هذا التغاير مصحح عن وجود النسبة. واضح الإشكال والسؤال؟ أحسنت، هذا هي. نحن عم نحكي عن محكي القضية في الواقع، بالواقع ما عندي واقعيتان، واقعية زيد وواقعية وجود زيد. بظرف التحليل المفهوم بقول المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، بس صح زيد غير وجود زيد مفهوما، ولكن أنا لما عم أقول إنه أنا بدي أحكي عن الواقع، بالواقع ما في أمران يتعلق أحدهما بالآخر حتى تقلي فيه نسبة، فيجري الكلام. جيد، هذا بالنسبة إلى القضية الحملية الموجبة البسيطة والمركبة. وهو قول المشهور، قول المشهور أنه البسيطة إلى ثلاث أجزاء ما في نسبة حكمية، لأن لا ربط بين الشيء ونفسه، لا ربط بين الشيء ونفسه، وفي حكم وموضوع ومحمول. بالمركبة في هالأربعة، لأنه محذور الربط بين الشيء ونفسه مش موجود، والذهن يلاحظ هذه الأمور الأربعة ويرى التغاير بينها إلى آخره. هذا بالنسبة إلى القضية الموجبة. أما بالنسبة إلى القضية السالبة، إلى القضية السالبة هون كمقدمة بدنا نتذكر الفرق بين السالبة، بين السالبة وبين الموجبة المعدولة المحمول، لأننا المظفر ذكر هذا الأمر. القضية الحملية السالبة هي سلب الحكم، سلب الحكم، ليس زيد قائما، سلب الحكم. أما في القضية الحملية، في القضية الحملية الموجبة معدولة المحمول، أحمل السلب لا أسلب الحكم. ففي المعدولة المحمول أقول زيد هو غير قائم، فالمحمول هو أمر عدمي أحمله على الموضوع، بخلاف القضية السالبة الذي هو سلب الحمل. ففي القضية السالبة، في القضية السالبة أنا أسلب الحكم، يعني أسلب القيامة عن زيد. وإذا كان الأمر كذلك يقول المصنف ببساطة القضية السالبة عندئذ تتألف من ثلاثة أجزاء على رأي المشهور: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، ولا وجود للحكم لأن السلب نفي الحكم. فإذا يتبين من جميع هذا الأمر أن رأي المشهور بالنسبة إلى القضية الحملية الموجبة البسيطة تتألف من ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول وحكم، ما في نسبة لأنه ما في شيء ربط بين شيء ونفسه. القضية الحملية الموجبة المركبة، الهلية المركبة، تتألف من أربعة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة حكمية وحكم. وأما القضية الحملية السالبة فتتألف من ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول وحكم، عفوا، موضوع ومحمول ونسبة حكمية، ما في، لأنه هي نفي الحكم وسلب الحكم. هذا رأي المشهور. قال المصنف: ثم إن القضية بما تشتمل على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء مركبة من أجزاء فوق الواحد، لأنك عم تثبت شيء لشيء، يعني هي لا تتعلق بالمفرد، تتعلق بالمركب التام الخبري مثل ما قلنا. والمشهور أن القضية الموجبة حملية مؤلفة من الموضوع والمحمول. طيب ما حكى عن الشرطية؟ ما حكى عن الشرطية مع أنه الشرطية قضية، قضية الشرطية قضية مركب تام. أحسنت، لأن الشرطية هي مؤلفة من حمليتين، كلام في الكلام فيها يرجع إلى، لأنه تقول مثلا إذا جاء زيد أكرمه، يعني تتألف من حمليتين: جاء زيد وأكرم زيد، أو إكرام زيد، يعني هي إذا بدنا نعملها قضية أصولية أو فقهية. على أي حال، إذا أشرقت الشمس فالنهار فقد طلع النهار، يعني الشمس أشرقت طلع النهار، قضيتان حمليتان تؤول الشرطية إلى حمليتين كما ذكر أيضا. والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، وهي نسبة المحمول، يعني معنى ربطها معنى ربطي، وهي نسبة المحمول إلى الموضوع كنسبة القيام إلى زيد. والحكم هذا أربعة، والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول، هذه الهوية، الحكم باتحاد الموضوع مع المحمول مرة معنا بمرحلة الواحد والكثير، الهوية أن هذا هو ذاك، هذا الحكم. هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع، أما في الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع كقولنا الإنسان موجود فأجزاؤها ثلاثة فقط، الموضوع والمحمول والحكم، إذ لا معنى لتخلل النسبة وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه. ليش لا معنى؟ لأن النسبة تحتاج إلى طرفين لتقوم به، والشيء ونفسه هني مش طرفين لتقوم به النسبة. هذا التعليل جيد. وأيضا قال المشهور أن القضية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية الإيجابية. شو قصد بالإيجابية؟ النسبة الحكمية يعني الهوية، أن هذا هو ذاك، يعني بمعنى أن النسبة، قصدنا بالنسبة الحكمية الإيجابية حتى بالقضية السالبة لم تقول ليس زيد قائم، يعني أنت عم تنفي إيجاب القيام لزيد. زيد قائم في نسبة إيجابية عم تنفيها، ففي نسبة إيجابية. السلب جاء من طرف السور ليس، يعني لما تقول بالقضية السالبة ليس زيد قائما، أنت في عندك زيد وعندك قائم وعندك نسبة إيجابية هي قيام زيدين منفية بالسور، يعني بليس. هيك قصده، لأنه يعني بعض الشراح صلحها سلبية، لا 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 مش سلبية، إيجابية، نسبة إيجابية، نسبة حكمية إيجابية بس منفية بالسور بليس، فهي مش نسبة سلبية. إذا نسبة سلبية صار نفي والنفي، ولا حكم فيها للقضية السالبة، لا أن فيها حكما عدميا، لأنه شو بتصير؟ أحسنت، معدولة المحمول. لا أن فيها حكما عدميا، لا حكم فيها، لأن الحكم جعل شيء شيئا، اتحاد الهوية، وسلب الحكم عدم جعله لا جعل عدمه. أنت تقول ليس زيد قائما، تنفي القيام، لا تثبت عدم القيام، أنت لا تثبت عدم القيام لزيد بل تنفي القيام عن زيد. هاي والمصنف، عفوا الشيخ المظفر، بعد أن ذكر المعدولة والمحصلة بالمنطق ذكر تنبيه مستقل، الفرق بين السالبة، بين الموجبة المعدولة المحمول والسالبة المحصلة. طبعا يا إخوان لما كنا ندرس منطق كان يقول لنا شو الفرق، يعني لا، في فرق نظري ثبوتي، فرق الثبوتي مثل ما نقول بالأصول، هو إنه هذا سلب الحكم وهذا حمل السلب، يعني سلب الحمل وحمل السلب، هذا فرق على المستوى النظر، بس إله ثمار، إله ثمار على المستوى الإثباتي. يعني مثلا تعطيكم مثل، أحد ثماره بيبحث العرفاء، نحن لما نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إذا نحولها لقضية، هل منحولها لقضية سالبة محصلة ولا موجبة معدولة؟ يعني غير الإله منفي أم نحن غير، يعني لا إله إلا الله هي سلب تحصيلي والله إيجاب عدولي، يعني عدم الإله ثابت والله ننفي الإله الثاني، عدم الإله الثاني ثابت والله، في بحث يعني أنا أعملكم بتلاقوا له ثماره ببعض البحوث. على أي حال، وسيأتي هذا البحث على فكرة في الفرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة بنهاية الحكمة، سيأتي في نهاية الحكمة بالمرحلة الأولى. المصنف يقول ما في فرق بيناتهم إلا بكذا وكذا، يحكي هونيك بالنهاية. هذا تمام الكلام للمدعى الثاني في رأي المشهور. أما المصنف فيخالف المصنف، فيقول نحن نوافق أنه لا حكم في السالبة، صح، لأنها عدم الحكم. أصلا هوية السالبة أنها عدم الحكم، نوافق. ونوافق بطبيعة الحال أن أجزاء القضية الموضوع والمحمول في كل هذه القضايا الثلاث، يعني الموجبة البسيطة، الموجبة المركبة والسالبة، صح. ولكن نخالف في النسبة الحكمية. يقول المصنف: نحن لا نقبل وجود نسبة حكمية، لا نقبل شيء. يعني وجود نسبة حكمية مش معناتها هي مش موجودة، لا نقبلها كجزء من القضية، موطنها في ظرف آخر. نحن لا نقبل النسبة الحكمية كجزء من القضية الموجبة المركبة والسالبة، لا نقبل هذا الأمر. يلمح إلى ما سيأتي، ولكن دليله على هذا الأمر يقول ببساطة، ببساطة: القضية الموجبة البسيطة، القضية الموجبة البسيطة هي قضية وفيها إثبات شيء لشيء، إثبات الوجود لزيد، هي قضية ولكن لا نسبة فيها لما تقدم. فإذا عدم وجود النسبة في القضية، لاحظ شو عم بيقول، عدم وجود النسبة في القضية البسيطة مع صدق اسم القضية عليها يخرج النسبة الحكمية عن كونها من مقومات القضية. لاحظوا شو عم يقول المصنف، لأنك ممكن تطلع هلا تقول لي شو المشكلة، ممكن النسبة مش موجودة هون وموجودة هون، ليش بدك تتعدى؟ لك لا، لك شو عم بيقول المصنف بالدقة. عم بيقول المصنف إن قبولنا عدم وجود نسبة حكمية في الموجبة البسيطة مع صدق اسم القضية عليها، وهي إثبات شيء لشيء، مع صدق اسم القضية عليها يعني أن النسبة الحكمية ليست من مقومات القضية. نه؟ ليست من مقومات القضية، لأنه إذا كانت من مقوماتها طالما انتفت نسبة الحكمية لازم ما تكون قضية، وقد انتفت في الموجبة البسيطة مع بقاء اسم القضية عليها وأنها إثبات شيء لشيء. فانتفاء النسبة الحكمية عن الهلية البسيطة مع بقاء مسمى القضية يعني أن النسبة الحكمية ليست من مقومات ما يسمى قضية. فإذا مش معناتها معدومة، بلك لا، إلى ظرف آخر موجود، بس ليست من مقومات القضية، لأننا لو كانت من مقومات القضية لما كانت الهلية البسيطة قضية، ولكن الهلية البسيطة قضية فهي ليست من مقومات القضية، يعني ليست من أجزاء القضية أجزاء، لأنه إذا انتفى الجزء انتفى المركب، إذا انتفى الجزء انتفى المركب. بالهلية البسيطة ما في نسبة حكمية واسمها قضية، فإذا النسبة الحكمية ليست من مقومات القضية، ليست من مقومات، ليست من أجزاء القضية، لأن بعض القضايا اسمها قضايا من دون نسبة حكمية، فالنسبة الحكمية ليست من أجزاء القضية. تقول لي طيب وين كيف كذا، جاي الكلام بالفروع. ممتاز، ولكن نحن بالقضية صح، الهلية البسيطة هي قضية حملية أم مش قضية حملية؟ جيد، إثبات شيء لشيء طارة يكون إثبات شيء لشيء قاعدة الفرعية مجراها الواقع، ولكن لما نقول إثبات شيء لشيء في ظرف الذهن إنه عندي شيئان عم يتحدوا، هذا يجري في الهلية البسيطة، لأنه أنا عم بثبت الوجود لزيد. أحسنت، النسبة الحكمية، ما أنا هذا الإشكال اللي دفعته بتغير الماهية، أنا اللي عم بقول إنه ما في نسبة حكمية لأنه عم بحكي عن المحكي في ظرف المحكي في الخارج، هذا اللي عم ينحكى عنه. أما في ظرف الذهن في تغير مفهوم، في تغير مفهوم. بتقلي في، بقول لك لك شو، بتقلي قاعدة الفرعية تجري في المفاهيم، بقول لك مفهوم الوجود غير مفهوم زيد، فبتقلي إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له في الذهن، بس قاعدة الفرعية اللي كنا عم نردها بعد أصالة الوجود والوحدة التشكيكية ومواطن أخرى كان نظرنا للواقعية. مش في العمل الذهني. مهم جدا. جيد. فيقول المصنف فإذا ليست النسبة الحكمية من أجزاء القضية. هذه يكفي لدفع الموجبة الكلية السالبة الجزئية. أنتوا بتقولوا لي كل قضية جزءها النسبة الحكمية. أنا عم أقول لك لا، في قضية ما جزء يعني ليس من أجزاء النسبة الحكمية، فانتقضت هذه. وقد تبين، بدو يعيد تعميق المطلب، ولكن قبل ما نوصل لقد تبين خلينا نقرأ مطلبه اللي هو هالقد اقتصر عليه. طبعا لما يخرج النسبة الحكمية شو بيتفرع على ذلك؟ أن القضية الحملية مؤلفة من موضوع ومحمول وحكم، والقضية السالبة من موضوع ومحمول فقط. وبعدين ببين المصنف شو هو الحكم، ببين لأنه في مطلب كتير دقيق بده يبين المصنف، بيقول لك الحكم لا يأتي إلى الذهن كما يأتي الموضوع والمحمول. الحكم فعل للنفس، لا انفعال من النفس من الخارج. أنت لما تقول مثلا زيد قائم، انفعلت نفسك تجاه زيد تجاه قائم، بس الحكم بقيام زيد هذا إنشاء النفس كما سيأتي. في فرق كتير دقيق كتير دقيق. خلينا نقرأ المطلب هذا اللي أفاده وبعدين نجي للتعميق. قال والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي من جهة الحكم بما هو فعل النفس كما سيأتي في الأمر الثاني من الفروع، لا بما هو جزء القضية. أنا بيقبل في شيء اسمه نسبة حكمية بس مش جزء قضية، هذا له علاقة بسقع النفس وماذا تفعل النفس. النفس تفعل الحكم وترى النسبة الحكمية، ما مش أنه ما في نسبة حكمية، لكن ليست من أجزاء الوجود النفس الأمر للقضية. هذا اللي بدي يقول، أي إن القضية هون بس عم يقرر مطلبه، أي إن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم في الموجبة، ولا حاجة في تحقق القضية بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية. يعني لا تحقق القضية بما هي قضية، عم يحكي عن وجود القضية من حيث هي، مش من حيث علاقة النفس فيها والإدراك فيها كما سيأتي بالفرع الثاني. يعني لا تتقوم القضية بالنسبة الحكمية أو تصور النسبة الحكمية، وإنما الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية لاش لتحقق الحكم من النفس وجعلها الموضوع هو المحمول. ويدل على ذلك، هون يطرح دليل، ويدل على ذلك تحقق القضية. شو يعني تحقق القضية؟ يعني قامت القضية، تحققت بمقوماتها في الهاليات البسيطة من دون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع، من دون النسبة الحكمية. إذا من دون النسبة الحكمية وهي قضية، فإذا النسبة الحكمية ليست من أجزاء مسمى القضية. جيد. قال فقد تبين من ذلك أمر بهذا البيان، أولا أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم، والسالبة ذات جزئين الموضوع والمحمول، وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم لا القضية بما هي قضية في انعقادها. هلأ الأمر الثاني هو المربط الفرس بالكلام. لا، هي هذا اللي بدي أقوله هلأ، إنه هي مش اختراع للنفس، مش اختراع بمعنى أنها فعل بمعزل عن الخارج، لا، إلى حيثيتان، حيثية مربوطة بالخارج وحيثية مربوطة بفعل النفس كما سيأتي. لايكو شهيد مطهري بأكثر من كتاب شو بيقول؟ بيقول الذي لا يطلع على كيفية عمل الذهن لا يمكنه أن يدعي فهمه للفلسفة. كتير من المطالب الفلسفية هي عبارة عن تحليل الذهن كيف عم يشتغل. نحن منفكر العلم إنه وكأنه الذهن هو مرآة وعم يلتقط الخارج، يعني لا لا، مش حقيقي، في فاعلية، في إبداع جوا. بس الفكرة كلها كيف هذه الفاعلية ترتبط بالخارج. يعني مثلا بالمعقولات التانية الفلسفية لما لك النار وعلة الحرارة، برا ما عندك نار وعلة وحرارة، برا عندك نار وحرارة. العلية من وين؟ العلية موطنها الذهن ولكنها تحكي الخارج. هوني مثلا أمثال ديفيد هيوم، يجي قال لك أنا ما بشوف علية في الخارج، هذا نوع من تداعي المعاني، فإذا أنكر العلية. وإلى آخره. هون هن عم يقولوا لا، جزء كبير من الفلسفة هو تحليل عمل الذهن. أصلاً نظرية المعرفة، إذا بدكم أنتوا ستعملوا نظرية معرفة تروحوا لهالمطالب، الذهن كيف بيشتغل، ولما تروحوا للذهن كيف يشتغل في أغلبه تحليل، تحليل وتأمل يعني، مش استعمال لبراهين، هذا في أغلبه. على أي حال سيأتي إن شاء الله بالفصل الثامن شيء من هذا القبيل. قال المصنف: الحكم. ما هو الحكم؟ يقول المصنف على نحو الفتوى، يقول إن الحكم هو فعل النفس وليس انفعال النفس. ليس الحكم انفعال النفس من الخارج، بمعنى أنني لك التحليل، أنني عندما أقول قضية زيد قائم فأنا أحكم على زيد بأنه قائم، أحكم، هذا فعل النفس، حكم النفس هي الفاعل للحكم. ولكن إذا نظرنا إلى الخارج نجد أن الحس أخذ من الخارج أمر واحد هو قيام زيد، نظر فوجد قيام زيد، لم يجد قائم وزيد واقعيتان في الخارج، وجد قيام زيد فأخذ قيام زيد وحلله إلى مفهومين بعد أن رأى أن القيام عرض مثلا بالنسبة إلى زيد، حلل زيد، حلل قيام زيد إلى مفهومين، ومن ثم حكم على زيد بأنه قائم. هذا القصد بفاعلية النفس، أنا لم أخذ من الخارج قيام وزيد وحكم على زيد بأنه قائم، أنا أخذت من الخارج صورة وحدة اللي بيسميها السيد الشهيد. شو بيسميها السيد الشهيد؟ أحسن، أخذت هذه النسبة الاندماجية، قيام زيد، أخذت قيام زيد أنا من الخارج، يعني أنا انفعلت نفسي تجاه الخارج بأمر واحد اللي هو قيام زيد. إجت النفس اطلعت بهذا الأمر الواحد، حللته وحكمت بالاتحاد على زيد بأنه قائم بعد علمها بمغايرة القيام لزيد، حكمت. فالحكم فاعلية النفس بعد تحليل المفاهيم التي هي كانت على نحو الاندماج بالنسبة إلى الخارج، هيك قصده فاعلية النفس. بس بيقول لك التفت، أنا ما قصدي فاعلية النفس أنه اختراع لا ربط له بالخارج، لا، بل إن النفس لها فاعلية على نحو تحكي الخارج. بدي أشبه لكم إياها مثل المعقولات الفلسفية، النفس تنشئ معنى العلية، مع أنه العلية مش موجودة في الخارج، صح؟ في الخارج موجود نار وإحراق، النفس تنشئ العلية ولكن لا إنشاء اختراعي اعتباري سهل المؤونة بوضع واضع، بل تنشئ ما له محكي مرتبط بالخارج ولكن مش قائم في نفسي. كذلك الحكم، الحكم هو فاعلية النفس باتحاد مفهومين قد حللتهما النفس بعد أخذها صورة لها نحو من الاندماج من الخارج. فبالتالي النفس لا ينطبع فيها الحكم على نحو الانفعال، بل في الحكم حيثية فاعلية للنفس. لك لو لم يكن الأمر كذلك لما تحققت قضية أصلا، لو كان كل الأمر هو انطباع، لأنه يصبح الأمر على نحو تداعي المعاني، انطبع في ذهني معاني. تفتح كتير كلام دقيق اللي عم يطرح المصنف، بس شو بسرعة هيك. إذا الحكم هو أن انفعل اتجاه الحكم في الخارج، يعني الربط والاتحاد بين زيد والقيام، لو انطبع أني ما في عندي إقرار، لأن النفس تقر بسبب هذا الحكم، هي تحكم. لو كانت النفس فقط ينطبع فيها الموضوع وينطبع فيها الحكم وينطبع فيها المحمول، أين الإقرار، أين التصديق؟ فلا بد من حاكمية للنفس بالاتحاد بين القيام وزيد حتى يصح السكوت حتى يكون هذه قضية محكوم عليها، لابد من جهة فاعلية للنفس، وإلا كانت من قبيل انطباع المعاني المشتتة. هذا اللي اقتصر في المصنف. تتمة الكلام سيأتي في النهاية شوي، بس اللي بده يتعمق أكثر حتى تقلو المصنف بهذا المطالب بأصول الفلسفة. لكن هذا اللي بده يقوله، هذا فتح عظيمها إنك تفوت فاعلية النفس في عملية الإدراك مع حفظ مسألة الاطلاع على الخارج. هون يعني المصنف كأنه عم يشوف مشهد نظرية المعرفة، كأنه عم ينفهم عن حكماء الإسلاميين إنه هني عم يقولوا أنا ينطبع الخارج في ذهني وهو صادق. إجوا مثلا بعض الفلاسفة قالوا لا طول بالك، ما أنت من قال لك الخارج عم ينطبع؟ بلكي أنت العوينات اللي عم تشوف فيها الخارج عم تغير لك المعلومات وكذا، ما فيك تحكي بالمطابقة. في عنصر فات اسمه فاعلية النفس، هذا العنصر له قدمان، قدم في النفس في أنها فاعلة، وقدم في أنها حاكية، فهي مش انفعال. تفتوا أنا بس بدي أقرب لكم الشيء الجديد اللي عم يحكي المصنف. نحن كأنه منشوف المعرفة هي انفعال، يعني انطباع عم ينطبع فيه معاني، فبيجي الإشكال من قال لك أنه بلكي مريتك مغبشة، فأنت شفت المعلومة مغبشة فكرت أنه الواقع مغبش. لا، في جهة فاعلية هون ساعتها بدي حكي آخر، يعني بصير بنظرية المعرفة. قال المصنف: وثانيا أن الحكم فعل من النفس، يعني الانفعال في ظرف الإدراك الذهني، وليس من الانفعال التصوري في شيء. وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا أن النفس تنال من طريق الحس موجودا واحدا هو زيد القائم، هالنسبة الاندماجية، ثم تجزئه إلى مفهومي زيد وتجزئه، ليك فاعلية النفس، هيك النفس بتشتغل، إلى مفهومي زيد والقائم وتخزنهما عندها. ثم إذا أرادت حكاية، أرادتها صار في فاعلية للنفس، حكاية ما وجدته في الخارج، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها وهما اثنتان، ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد من خلال الحكم، قالت هذا هو ذاك. وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للنفس تحكي به الخارج على ما كان، تحكي به الخارج. هيد الشنقول اللي بدأ تعميق، كيف تحكي به الخارج؟ بتقلي لأنه هي أخذت من الخارج صورة واحدة، بس اللي صار هو تحليل. فالحكم فعل للنفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها. ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج على نحو الانفعال كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، كان في معاني بس جبت أربع معاني وحطيتهم. أما الاتحاد الربط هذا فعل بده فاعلية للنفس، كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية، هذا تمثيل لما لا يصح السكوت عليه. ما عادش بصير مركبتان، كما مثلا إذا قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، إذا قلت بس إذا طلعت الشمس لا يصح السكوت، إذا قلت بس فالنهار موجود لا يصح السكوت. عم قل لك لو كان الحكم مأخوذ من الخارج لكان هو عبارة فقط عن معاني موجودة على نحو التباين، يعني عرفت كيف؟ كأنك قلت لي زيد قائم أبيض مثلا، ما في صحة سكوت، بده يكون فاعلية نفس، يعني حكم بالاتحاد. تفت حكم بده فاعل. ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة من الخارج لم يحكي الخارج، فبده شغلتان، أن يكون محاكيا وأن يكون من فعل النفس. فإذا النفس تفعل الحكاية، تفعل الحكاية، يعني النفس مش مجرد مرآة. تتذكروا بمسألة الوجود الذهني لما كنت قلكم البعض بيفكر العلم انه هو فقط عبارة عن مرآة، انه الذهن هو مرآة؟ لا، النفس لما تدركي مش بس عم تصور، وبسبب تصورهم على فكرة انه هيك هو العلم، وقعوا بإشكالات، وقعوا بإشكالات الشبح لأن هو شايف النفس مثل المرآة، والمرآة تحكي شبح المحكي يعني، فراحوا لهيك النماذج. بس إذا نحن فوتنا هذا العنصر واستكشفناه، وخاصة بالمعقول الثاني الفلسفي، اللي هو أصلا المعقول الثاني الفلسفي هو الأساس بنظرية المعرفة. لأنه شو ما بدك إنكر، شكك، عمال، سوي، شو ما بدك، شو ما بدك، شو ما بدك، بس المعقول الثاني الفلسفي هو اللي بيجيبك، حتقول لك تعال، حتى لو كنت صفصطاء، معقول الثاني الفلسفي هو الأساس بحل كل المشاكل الفلسفية، كل المشاكل بنظرية المعرفة. كل إشكالات، طب أنت عم تشوف الحط أبيض والدبانة عم تشوفه أزرق، طب هو أبيض أو أزرق ما فيك تعرف. طيب 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 طيب، المعقول الثاني الفلسفي بتعرفه لا؟ خليني أقول لكم هالشغلة، أقول لأنه ما عادش رح تمرق معه، بدي أقول لكم هالشغلة وفكروا فيه، فكروا فيها منيح. المعقول الثاني الفلسفي يا إخوان ليس هو معقول في ظرف الذهن. نحن شو منفكر؟ الذهن وعاء وعم نزد فيه معقولات. نيجي منطلع يعني هذا المعقول من قالك مطابق، بصيرنا تشكيكات نظرية المعرفة. بس المعقول الثاني الفلسفي هو الذهن. يعني أنت الولد بصير عنده ذهن لما يتعقل معقول تاني فلسفي، قبل ما عنده ذهن. يعني الفرق بين الذهن والمعقول التاني الفلسفي بالدقة فرق اعتبار. ذهنك هو المعقول التاني، أصلا لا ذهن عندك من دون معقول تاني فلسفي. وأول ما يعقله الطفل مش الإشياء، معقول التاني الفلسفي يعقل معنى الواحد، معقول تاني فلسفي قبل ما يعقل معنى المفتاح الواحد، معنى الواحد. ما أنت ما عندك واحد في الخارج، الواحد هو معروض، هو عروضه في الذهن واتصافه في الخارج
قبل
المعقول. جيد، هذا مطلب كتير خطير ومهم. ثالثا، اللي بنعرفك إن أطنى التصديق فرع التصور. ثالثا، أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، فلا تصديق إلا عن تصور. والحمد لله رب العالمين.